فقرة روائية أخرى عنوانها ابعثه لنا لنعطيه. رواية عن حفظ الإمام عليه السلام للقرآن من التحريف. إجابة لسماحة سيد محمد الموسوي رئيس رابطة أهل البيت العالمية من لندن عن معنى وصف الإمام بأنه القرآن الناطق. فقرة أخرى من سيرته عليه السلام عنوانها الرفيق بالمؤمنين. ومسك الختام حكاية عنوانها وصية تثمر حسن العاقبة. تتخلل ذلك أبيات في مدح زكي آل محمد عليه السلام منتخبة من ديوان الأنوار القدسية للحكيم العارف آيت الله شيخ محمد حسين الإصفهاني. وطبعا إلى جانب مساهماتكم الطيبة في البرنامج. كونوا معنا أيها الأخوة والأخوات مع أولى فقرات البرنامج وعنوانها هو مولد زكي آل محمد.
في سنة 32 و200 في شهر ربيع الثاني وبالتحديد في الثامن منه على أشهر الأقوال أزهرت المدينة المنورة بمطلع النور الحادي عشر من أئمة العترة المحمدية. ولدته لأبي الحسن علي الهادي عليه السلام الجارية حديث أو سليل المغربية، وكان من الشائع تعدد أسماء الجواري يوم ذاك، وهي سيدة جليلة وصفها السيد المرتضى رضوان الله عليه في كتاب عيون المعجزات بأنها سلام الله عليها كانت من العارفات الصالحات.
نعم، وكانت ولادته عليه السلام يوم جمعة في أغلب الروايات، أما كنيته عليه السلام فهي أبو محمد، وكان هو وأبوه الهادي وجده الجواد عليهم السلام كل منهم يعرف في زمانه بابن الرضا.
روي أنه كانت صفته بين السمرة والبياض، ذا طلعة نيرة مجللة بالبهاء، ولقب بألقاب كثيرة تنبئ ببعض مقاماته السامية منها الزكي الصامت والرفيق. وكان نقش خاتمه عليه السلام هو سبحان من له مقاليد السماوات والأرض.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وقد وصفه أبوه الإمام الهادي عليهما السلام بوصف اختص به من بين أئمة الهدى، وهو ينص على أنه الخليفة من بعده. فقد روت المصادر المعتبرة عن أبي بكر الفهفكي قال: كتب إلي أبو الحسن الهادي عليه السلام يقول:
أبو محمد ابني أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة، وهو الأكبر من ولدي، وهو الخلف، وإليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامنا، فما كنت سائلي عنه فاسأله عنه، فعنده ما تحتاج إليه.
وقد رويت حادثة معبرة عن عميق طمأنينة الإمام الزكي العسكري ووالده الهادي عليهما السلام لجميل الصنع الإلهي. فقد روى السيد قطب الدين في كتاب الخرائج أن الإمام العسكري وقع وهو صغير في بئر ماء وأبو الحسن الهادي في الصلاة، فصرخت النساء، لكن الإمام تابع صلاته، فلما سلم قال: لا بأس عليه. فرأوه وقد ارتفع الماء إلى رأس البئر، وأبو محمد العسكري على رأس الماء يمر بيديه عليه.
عاش الإمام الزكي مع والده الإمام الهادي عليهم السلام 23 عاما، ثم قام بمهام الإمام بعد أبيه، وعلى مدى 6 سنين كان هدفا لأشكال كثيرة من تجديد وأذى وإرهاب طواغيت بني العباس.
نجدد تهانينا لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران بمناسبة اليوم 8 من ربيع الثاني، ذكرى ولادة مولانا زكي آل محمد إمامنا الحسن العسكري سلام الله عليه، ونتابع تقديم برنامجنا الخاص بهذه المناسبة باستضافة سماحة سيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، لكي يحدثنا عبر الهاتف عن دلالات وصف الإمام الهادي لولده العسكري بأنه أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة. نستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى قول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في ولده الإمام العسكري سلام الله عليه، في إحدى النصوص طبعا الدالة على إمامته، وإلا هناك نصوص أخرى أيضا رواها المؤرخون والمحدثون عن الإمام أبي الحسن الهادي في النص على إمامة ولده الحسن العسكري، لكن هذا أحد النصوص. وقد أشار في هذا النص وفي ذيل هذا النص إلى فقرة هي ما ذكرتموها من أن الإمام الحسن العسكري هو أصح الناس غريزة وأوثقهم حجة، أو أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة. طبعا في بعض النصوص أنصح الناس غريزة، وفي بعضها أصح الناس غريزة، والذي يبدو لي أن رواية أصح الناس غريزة هي الأصح. مقصود الإمام الهادي عليه السلام من أن الحسن العسكري أصح آل محمد صلوات الله عليهم غريزة يعني سجية وطبيعة ونفسا. الغريزة هنا بمعنى الخليقة، بمعنى الطبيعة، يعني طبيعة الإمام سلام الله عليه، سجية الإمام، نفسية الإمام، عقلية الإمام هي من أصح السجايا والطبائع والخلائق البشرية، ليست فيها شائبة من الشوائب. وهذا في كل أهل البيت سلام الله عليهم، لما نرجع إلى نفوسهم، إلى طبائعهم، إلى خلائقهم، فهي أصح الخلائق بمعنى أنها أصفى الخلائق وأخلص الخلائق، فلا تشوبها شائبة جهل أو شائبة هوى أو شائبة نزوات أو ما إلى ذلك. فإذا المقصود الإمام من أنه أصح الناس غريزة أو أصح آل محمد، يعني من بين بني هاشم وأهل البيت الموجودين وأولادهم، الإمام إنما جعل إماما لأنه لديه نفس قدسية وخليقة قدسية وطبيعة قدسية. وأوثقهم حجة يعني هو الأقدر وهو الأعلم على إثبات ما يقول، يعني لا يحاجج ولا يخاصم، وإذا خوصم أو سئل فإن حجته حجة قوية، ولا يوجد في الأمة سواء في بني هاشم أو غيرهم، في أولاد أهل البيت في ذلك الزمان أو غيرهم، من تكون حجته أقوى وأوثق وأرصن من حجة الإمام وبرهان الإمام وأدلة الإمام، فهو لا يدانى في علمه وفي حجته وفي براهينه صلوات الله وسلامه عليه. والإمام يريد يشير إلى أنه إنما نص على ولده ليس من باب العاطفة، وإنما الله عز وجل جعله إماما، وكذلك الله عز وجل لما جعله إماما لم يجعله اعتباطا، وإنما لأنه لديه مؤهلات كثيرة. أشار الإمام إلى 2 منها، أنه صحة الغريزة يعني قدسية الطبيعة وخلوص السجية، ووثاقة الحجة وقوة الحجة، وهاتان من خصائص الأئمة عموما، والحمد لله رب العالمين.
نشكر سماحة سيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، ونشكركم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران على جميل استماعكم لبرنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة باليوم الثامن من شهر ربيع الثاني، ذكرى ولادة مولانا الإمام الزكي العسكري سلام الله عليه. ندعوكم أيها الأخوة والأخوات لمتابعة البرنامج بالاستماع للفقرة التالية، وعنوانها هو ابعثوا إلينا لنعطيه.
مستمعينا الأفاضل، ننقل لكم فيما يلي رواية تشتمل على بيان الألطاف الإلهية في تعريف الناس بكرامة هذا الولي المبارك عليه وهدايتهم إلى إمامته في تلك الأوضاع الصعبة التي فرضها الطغاة، وكذلك كرامة ابنه إمام عصرنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذ جعل البركة والشفاء في الميل الذي كحل به ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وملخص الرواية التي رواها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب كمال الدين عن أحد القرشيين أنه كان له أخوان، الكبير غني والصغير فقير، فدخل الصغير منهما على أخيه الكبير وسرق منه 600 دينار، فعزم الكبير أن يذهب إلى الإمام العسكري لحل مشكلته. قال هذا الرجل: أدخل على الحسن بن الرضا وأسأله أن يلطف للصغير لعله يرد مالي، فإنه حلو الكلام. فلما كان وقت السحر بدا لي عن الدخول على الحسن، وقلت: أدخل على أسباس التركي فإنه صاحب السلطان وأشكو إليه. فدخلت على أسباس التركي وبين يديه نرد يلعب به، فجلست أنتظر فراغه، فجاءني رسول الحسن وقال: أجب.
ولما جاء قال عليه السلام له: كان لك أول الليل حاجة ثم بدا لك عنها، اذهب فإن الكيس الذي أخذ من مالك رد، ولا تشكو أخاك وأحسن إليه وأعطيه، فإن لم تفعل فابعثه إلينا لنعطيه. فلما خرج تلقاه غلامه يخبره برد كيس ماله.
لقد رأى هذا القرشي الخلق الإلهي تجلى في هذا الإمام، والتأييد الإلهي له لهذا البيت الكريم واضحا. ثم نقل حادثة أخرى جعلته يزداد اعتقادا بإمامة الحادي عشر من أئمة العترة المحمدية وابنه المهدي، وملخصها هو أنه كان لهم طفل مريضة، فأرسلت أمه جاريتها إلى حكيمة عليها السلام عمة الإمام العسكري عليهما السلام تطلب شيئا يستشفى به لطفلها. فلما ذهبت إليها قالت حكيمة: ائتوني بالميل الذي كحل به المولود الذي ولد البارحة، تعني ابن الحسن بن علي عليهما السلام. فأخذت الجارية الميل وكحلت به الطفل، فعوفي وبقي عندهم يستشفون به. روي عن أبي هاشم الجعفري رضي الله عنه أنه سمع الإمام العسكري عليه السلام يقول: إن في الجنة بابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف. قال أبو هاشم: فحمدت الله في نفسي وفرحت بما أتكلف من قضاء حوائج الناس. فنظر عليه السلام إلي وقال: نعم، فدم على ما أنت عليه، فإن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، جعلك الله منهم يا أبا هاشم.
وبهذه الوصية ندعوكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران إلى متابعة هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة زكي آل محمد عليهم السلام، والاستماع إلى الفقرة التالية وعنوانها هو:
الزكي يحفظ القرآن.
مستمعينا مستمعاتنا، إن مهام أئمة العترة المحمدية عليهم السلام حفظ كتاب الله من التحريف بمختلف أشكاله. وقد صحت الروايات أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي جمع القرآن الكريم بوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإليه عليه السلام ترجع القراءات المشهورة اليوم عند المسلمين.
ولمولانا الإمام الزكي العسكري سلام الله عليه موقف حفظ به القرآن الكريم من نوع خطير من أنواع التحريف، وقد صحت بذلك الرواية عن أبي القاسم الكوفي في كتاب التبديل، حيث ذكر أن أبا إسحاق الكندي كان فيلسوف زمانه، وأخذ في تأليف كتاب في تناقض القرآن، وتفرغ لذلك في منزله. وذات يوم دخل أحد تلامذة الكندي على الإمام الحسن فقال عليه السلام له: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟
فقال التلميذ: نحن من تلامذته، كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟ فقال أبو محمد عليه السلام: أتؤدي ما ألقيه إليك؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فصر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله، فإذا وقعت الأنسة في ذلك فقل له: قد حضرتني مسألة أسألك عنها، فإنه أي الكندي يستدعي ذلك منك، وحينئذ فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟ ثم أخبر الإمام عليه السلام بجواب الكندي عن هذه المسألة، قال: فإنه سيقول إنه من الجائز، لأنه رجل يفهم إذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك، لعله قد أراد معنى غير الذي ذهبت أنت إليه، فتكون واضعا لغير معانيه.
وذهب التلميذ وعمل بوصية مولانا الزكي عليه السلام، وألقى عليه المسألة، فقال الكندي: أعد علي. فأعاد عليه، فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا في النظر، فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني، من أين لك هذا؟ فقال: إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك. فقال الكندي: كلا، ما مثلك من اهتدى لهذا، فعرفني من أين لك هذا. فاضطر التلميذ إلى أن يخبر أستاذه الكندي بحقيقة الأمر، وقال: أمرني به أبو محمد ابن الرضا. فقال الكندي: الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. ثم دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه في تناقض القرآن، ودفع عن كتاب الله هذا الخطر ببركة مولانا العسكري سلام الله عليه.
ووجهه كتاب حسن ذاته وفهرس الأسماء في صفاته، غرته شارقة الجمال، ألحاظه بارقة الجلال،
وجنة النعيم في وجنته، كل نعيم هو في جنته، وعينه عين عيون النور تمثل البصير بالأمور، وعند نوره المحيط القاهر سيان كل باطن وظاهر.
أي الأخوة والأخوات، هذه الأبيات الجميلة هي في مدح مولانا الحسن العسكري سلام الله عليه، وقد انتخبناها من ديوان الأنوار القدسية لآية الله الفقيه العارف الشيخ محمد حسين الإصفهاني، وبها نستقبل سماحة سيد محمد الموسوي لكي يحدثنا عن معنى وصف الإمام العسكري سلام الله عليه وكسائر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بأنه القرآن الناطق. نستمع معا للحديث الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن هو كلام الله الذي أرسله لهداية البشرية جمعاء، والقرآن يحتاج إلى مبين كما هو واضح في آيات القرآن المجيد، أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يبين للناس ما نزل إليهم، وبدون المبين فإن الناس لن يعرفوا حقائق القرآن العظيم. ومن بعد النبي صلى الله عليه وآله فإن من يبين حقائق القرآن ويوضح للناس معاني القرآن الكريم هم العترة المطهرة من أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. لذلك نقول بأن القرآن الناطق هم الأئمة الذين أوتوا علم الكتاب، وهم الأئمة الذين جعلهم الله حججا على الخلق أجمعين، وهم الذين يعلمون كل حقائق القرآن. نعم، القرآن المصحف قرآن صامت، والإمام المعصوم هو قرآن ناطق، أي أنه ينطق بكل حقائق القرآن ويجسد كل حقائق القرآن، ويبين الحلال من الحرام، ويوضح للناس المحكم من المتشابه، وبالذات معنى المتشابهات. ولذلك نقول بأن التمسك بالقرآن لا يمكن أن يكون حقيقيا إلا بالتمسك بمن يبين القرآن، وهم العترة المطهرة. ولذلك نرى أن حديث الثقلين الذي يرويه أئمة المسلمين من المذاهب المختلفة من السنة والشيعة واضح في أن الثقلين هما كتاب الله وعترة رسول الله، وأنهما لن يفترقا حتى يردا على النبي الحوض. ولذلك نقول بأن التمسك بالقرآن دون العترة هو تمسك ناقص، والتمسك بالعترة دون القرآن هو تمسك ناقص. لا يمكن أن يكون التمسك حقيقيا إلا بالتمسك بهما معا. الإمام الحسن العسكري كان قرآنا ناطقا كالأئمة عليهم السلام جميعا، مبينا لكل حقائق القرآن، موضحا للمتشابهات، موضحا للأمة مسؤولياتها. ولذلك هو الإمام الذي يربط المسلمين في عصره بالنبوة، أي يوضح للناس ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي ترك من بعده 12 إماما هم الحجج على الخلق أجمعين، والذين أخبر عنهم النبي في حديث الأئمة من بعدي 12 الذي رواه أئمة المسلمين من السنة والشيعة. وهذا هو باختصار معنى كون أن الإمام المعصوم هو قرآن ناطق، أي أنه مبين لكل حقائق القرآن، والتي بدون تبيان الإمام سوف توقع المسلمين الضالين عن الإمامة في المتشابهات، وهذا ما نراه عيانا بأن المسلمين مع أن القرآن واحد لكنهم اختلفوا إلى مذاهب وفرق متعددة، ويفسق بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا بل يكفر بعضهم بعضا مع أن القرآن واحد، لأنهم ضلوا عن معناه الحقيقي الذي لا يأتي به ولا يعلمه ولا يبينه إلا القرآن الناطق، وهم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام.
نشكر سماحة السيد محمد الموسوي والذي حدثنا عن معنى وصف الإمام العسكري سلام الله عليه وكسائر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بأنه القرآن الناطق.
الإمام الرفيق بالمؤمنين.
عرفنا فيما تقدم أعزائنا المستمعين أن من ألقاب مولانا الزكي العسكري عليه السلام لقب الرفيق، وهو من الرفق والشفقة، وقد تجلت هذه الخصلة الطيبة في سيرته سلام الله عليه.
فقد روي في كتب الرجال عنه عليه السلام أنه قال في كتاب له لشيعته: نحن بحمد الله ونعمته أهل بيت نرق على موالينا ونسر بتتابع إحسان الله إليهم وفضله لديهم، فما أحب أن يدعى الله جل جلاله بي إلا حسب رقتي عليكم وما انطوى عليكم من حب بلوغ الأمل في الدارين والكينونة معنا في الدنيا والآخرة.
ومن مظاهر هذه الشفقة الإلهية دوام سعيه عليه السلام لدفع الأذى عن المؤمنين. فمثلا روي عن الحلبي قال: اجتمعنا بالعسكر وترصدنا لأبي محمد عليه السلام يوم ركوبه، يعني خروجه عليه السلام الإجباري إلى دار حكم الطاغية العباسي، فخرج توقيعه أن لا يسلمن علي أحد ولا يشير إلي بيده ولا يومئ فإنكم لا تأمنون على أنفسكم، وذلك مستمعين الأفاضل خشية عليهم من جواسيس الطاغية.
نعم، ولكنه عليه السلام وإلى جانب ذلك كان يستعين بكل وسيلة من أجل هداية الخلق إلى الدين الحق دون أن يلحق بهم أذى. قال الحلبي في تتمة الرواية السابقة: وكان إلى جانبي شاب، فقلت له: من أين أنت؟ قال: من المدينة. قلت: ما تصنع ها هنا؟ قال الشاب: اختلفوا عندنا في إمامة أبي محمد، فجئت لأراه وأسمع منه أو أرى منه دلالة ليسكن قلبي، وأني من ولدي أي من ذرية أبي ذر الغفاري.
قال الراوي: فبينا نحن كذلك إذ خرج أبو محمد عليه السلام مع خادم له، فلما حاذانا نظر إلى الشاب فقال: أغفاري أنت؟ قال: نعم. قال: ما فعلت أمك حمدوي؟ فقال: صالحة. ومر عليه السلام فقلت للشاب: أكنت رأيته قط وعرفته بوجهه قبل اليوم؟ قال: لا. قلت: فينفعك هذا، أي ما رآه من الإمام من معرفته لهويته، هل ينفعه في الطمأنينة إلى إمامته؟ أجاب: نعم، ودون هذا.
مستمعينا مستمعاتنا، ثمة رواية أخرى رواها الثقات عن محمد بن عبد العزيز البلخي أنه رأى الإمام العسكري عليه السلام ذات يوم قد أقبل من منزله، فقال في نفسه: ترى إن صحت أيها الناس هذا حجة الله عليكم فاعرفوه، هل يقتلوني؟ قال: فلما دنا مني أومأ بإصبعه السبابة على فيه أن أسكت، ورأيته تلك الليلة في المنام يقول: إنما هو الكتمان أو القتل، فاتق الله على نفسك. ويحدثنا التاريخ عن شدة اهتمامه سلام الله عليه بإنقاذ المؤمنين من الغلو والعقائد المنحرفة وترسيخ التوحيد الخالص في قلوبهم، وهذا من مظاهر رفقه بهم.
وبخالصي الدعاء بتعجيل فرج مولانا المهدي المنتظر أرواحنا فداه، وهو المأمول لكل غاية. ونشكركم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران على جميل استماعكم لبرنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة باليوم الثامن من شهر ربيع الثاني، ذكرى ولادة مولانا الإمام الزكي العسكري سلام الله عليه. ندعوكم أيها الأخوة والأخوات لمتابعة البرنامج بالاستماع للفقرة التالية، وعنوانها هو:
وصية تثمر حسن العاقبة.
ننقل لكم في هذه الفقرة أعزائنا المستمعين رواية تشتمل على وصية من مولانا الزكي العسكري سلام الله عليه بإكرام الذرية النبوية، أثمرت عن صلاح حال أحدهم ببركته عليه السلام.
فقد روى العالم الجليل الحسن بن محمد في كتاب تاريخ قم أن الحسين بن الحسن بن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام كان بقم يشرب الخمر علانية، فقصد يوما لحاجة باب أحمد بن إسحاق الأشعري، وكان وكيلا للإمام العسكري عليه السلام، فلم يأذن له بالدخول عليه، فرجع إلى بيته مهموما. ثم كان أن توجه أحمد بن إسحاق إلى الحج، فلما بلغ سر من رأى استأذن على أبي محمد عليه السلام فلم يأذن له، فبكى أحمد لذلك طويلا وتضرع حتى أذن له، فلما دخل قال: يا ابن رسول الله، لما منعتني الدخول عليك وأنا من شيعتك ومواليك؟
أجاب عليه السلام: لأنك طردت ابن عمنا عن بابك. فبكى أحمد وحلف بالله أنه فعل ذلك لكي يتوب الرجل من شرب الخمر، فقال عليه السلام: صدقت، ولكن لا بد من إكرامهم، ولا تحقرنهم لانتسابهم إلينا فتكون من الخاسرين.
تقول الرواية: فلما رجع أحمد إلى قم أتاه أشرفهم، وكان الحسين معهم، فلما رآه أحمد وثب إليه واستقبله وأكرمه وأجلسه في صدر المجلس، فاستغرب الحسين ذلك منه وأسأله عن سببه، فذكر له ما جرى بينه وبين العسكري عليه السلام.
فلما سمع ذلك ندم من أفعاله القبيحة وتاب منها، ورجع إلى بيته وأهرق الخمور وكسر آلاتها، وصار من الأتقياء المتورعين والصلحاء المتعبدين، وكان ملازما للمساجد معتكفا فيها حتى أدركه الموت، ودفن قريبا من مزار فاطمة بنت موسى سلام الله عليها.
ليس لفضله المبين كاتم، مبدأه ومنتهاه الخاتم، فهو سليل خاتم الرسالة وصاحب الرفعة والجلالة، وهو أبو الخاتم للولاية، من هو مأمول لكل غاية.
سلام الله يا حسن عليك، يا عنوان ألف تحية. عليك وألف تحيات منا إليك. علوت الخلق في خلق كريم، علوت الخلق في خلق كريم، ونور الحق يلمع في يديك.
سلام الله يا حسن العسكري،
سلام الله يا حسن العسكري، سلام الله يا حسن العسكري.
عليك وآليك الغر الكرام،
عليك وآليك الغر الكرام، ضياء الشرع والنور المبين، ضياء الشرع والنور المبين، من المختار ما أسره إليك. سلام الله يا حسن عليك وألف تحيات منا إليك. الله سلام الله يا حسن عليك وألف تحيات منا إليك. علوت الخلق في خلق كريم، علوت الخلق في خلق كريم، ونور الحق يلمع في يديك.
سلام الله يا حسن العسكري،
سلام الله يا حسن العسكري، سلام الله يا حسن العسكري.
عليك وآليك الغر الكرام،
عليك وآليك الغر الكرام، ضياء الشرع والنور المبين، ضياء الشرع والنور المبين، من المختار ما أسره إليه.
وبخالص الدعاء بتعجيل فرج مولانا المهدي المنتظر أرواحنا فداه وهو المأمول لكل غاية، نختم هذا اللقاء من برنامج أيام خالدة، وهو الخاص بذكرى اليوم الثامن من ربيع الثاني، يوم ولادة والده الزكي الوصي الحادي عشر من أئمة العترة المحمدية مولانا الحسن العسكري سلام الله عليه. أسعد الله أيامكم بكل ما تحبون، ودمتم بكل خير.
إن في الجنة نهراً من لبن، إن في الجنة نهراً من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهراً من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من
من نبا علي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حسن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من نبا إن في الجنة نهرا من نبا لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من نبا إن في الجنة نهرا من نبا لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم والثامن من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري والمصادف للتاسع من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي والموافق للأول من تشرين الأول عام 2025 ميلادي في مقدمة البرنامج تزف الإذاعة العربية بطهران أسم آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى ميلاد والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي دامت بركاته والعالم الإسلامي وخاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة السعيدة فقبل 1215 عاما وفي مثل هذا اليوم الثامن من ربيع الثاني عام 232 للهجرة ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام وترعرع الإمام العسكري سلام الله عليه في كنف والده الإمام الهادي عليه السلام وتلقى منه ما تلقاه سائر أئمة أهل البيت الطاهر عليهم أفضل الصلاة والسلام من آبائهم من دروس التقوى والشجاعة والإيمان والورع والسخاء والوقوف إلى جانب الأمة الإسلامية ولما بلغ مرحلة الصبا سافر الإمام العسكري عليه السلام مع والده الإمام الهادي عليه السلام سافر بالإجبار وتحت ضغوط النظام العباسي إلى سامراء بشمال بغداد فأقام فيها 13 عاما وبعد استشهاد والده تولى ولمدة 5 سنوات إمامة الأمة الإسلامية في أحلك الظروف، إذ تزامنت مدة إمامته مع الفترة التي كان فيها النظام العباسي في قمة قوته السياسية والعسكرية، وكان للإمام العسكري عليه السلام دور كبير في إرشاد الأمة وخطى خطوات كبرى لنشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتوعية المجتمع إزاء ظلم النظام العباسي. وأخيرا وفي الثامن من ربيع الثاني عام 1339 للهجرة، توفي الفقيه والمفسر الإيراني الكبير آية الله الشيخ فتح الله بن محمد جواد الإصفهاني المعروف بشيخ الشريعة الإصفهاني. ولد شيخ الشريعة عام 1266 للهجرة في أسرة دينية عرفت بالتقوى والصلاح، وفي إصفهان بدأ شوطه العلمي فيها، فتلقى مبادئ العلوم والمقدمات، ثم حضر دروس العلماء البارزين ومجالسهم، ثم سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته للعلوم الدينية، وهناك استقطب حوله العلماء الذين انجذبوا إلى موهبته العلمية كالفقيه والعلامة الكبير أغا بزرق الطهراني والمرسل يرجع السيد عبد الهادي الشيرازي، وللشيخ فتح الله الإصفهاني مشاركات في قضايا الجهاد الإسلامي، فكان له دور كبير في مقارعة المستعمرين ودعم الشعوب الإسلامية ضد المستعمرين في ليبيا وشمال إيران والعراق يوم ذاك. فضم اسمه وخطه إلى أسماء أعلام العالم الإسلامي في الرسالة التي بعثها علماء النجف الأشرف إلى صحف إسطنبول إعلانا للزوم الجهاد من أجل تحرير ليبيا من الاحتلال الإيطالي وتحرير إيران من الاحتلال الروسي والعراق من الاحتلال البريطاني. ولم تشغله روحه الجهادية عن التدريس والكتابة، إذ ترك المفسر شيخ الشريعة الإصفهاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها حاشية الفصول وقاعدة الصدور. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
يحكى أن رجلا أعرابيا كان قادما من البادية بناقته، وكان منهكا للغاية من شدة تعب الطريق، فربط ناقته خارج بستان ونام ليريح جسده، فقامت ناقته من شدة الجوع الذي ألم بها بقطع حبلها مما رأته من خضرة وأعشاب البستان الذي يبعد عنها بقليل وصاحبها نائم، فدخلت الناقة الجائعة إلى البستان وأتت فيه الفساد، تأكل من هنا وتخرب هنا، وهكذا إلى أن جاء صاحب البستان فوجدها فضربها من شدة غضبه وحزنه على بستانه وما حدث فيه بسببها ليخرجها، ولكن جاءت الضربة على رأسها فماتت الناقة. استيقظ صاحب الناقة على صوت ناقته النافقة، فتصارع مع صاحب البستان، وكان صاحب الناقة قوي البنية، وأثناء الشجار القائم بينهما ضرب صاحب البستان على رأسه فمات. اجتمع الناس وهموا بصاحب الناقة إلى القاضي لينظر في أمره، فقد أصبح قاتلا. فقال الأعرابي للناس من حوله: دعوني أولا أعد إلى أهلي لأوصيهم وأرجع لكم لينظر في أمر القاضي. فاعترضوا على طلبه، وقال ابن القتيل: ومن يضمن لنا عودتك إن أنت رجعت إلى أهلك؟ فالتفت الأعرابي يمينا وشمالا يتصفح الوجوه، وكان الجميع يرمقه بنظرات ملؤها الشزر والشر، إلا أحد الوجوه يبتسم له، وكأنه فهم منه أنه مستعد لضمانه، فأشار إليه قائلا: هذا الرجل الصالح يضمنني. التفت الناس نحوه، فإذا هم بالصحابي الجليل أبي ذر الغفاري. سأله ابن القتيل: يا أبا ذر، أصحيح ما يقول؟ أومأ أبو ذر برأسه يصدق ظن الأعرابي به، ثم أردف قائلا: نعم، أنا رهينتكم حتى يودع أهله ويعود. غاب الأعرابي شهرا ومن ورائه شهرا آخر، فذهب أهل القتيل إلى القاضي يطالبون بالقصاص من أبي ذر. فأحضره القاضي وسأله: يا أبا ذر، إنني لا أعرف عنك إلا الحصافة والدراية والعقل، فكيف تضمن امرأ لا تعلم عنه شيئا؟ أجاب أبو ذر قائلا: حتى لا يقال قد ذهبت المروءة من أمة محمد صلى الله عليه وآله. فحكم القاضي عليه بالقصاص، وإذ هموا به ليقتصوا منه في ناحية المدينة لمحوا قادما إلى المدينة يسعى، فأمر القاضي الجزار بالتريث ليتبينوا من هو القادم وما هي إلا لحظات، حتى جاء الأعرابي فسألوه: ما الذي أتى بك يا رجل؟ ألا تعلم أن في قدومك حتفك؟ فأجابهم: حتى لا يقال قد ذهب الوفاء بالعهد من أمة محمد صلى الله عليه وآله. كان لذلك الموقف وقعه في نفوس أهل القتيل، فصاح ابن القتيل بالناس قائلا: أيها الناس، اتقوا الغضب، فإنه من جنود إبليس. لقد قتل هذا الرجل أبانا في ساعة غضب، ولم تكن بينهما عداوة، وها نحن نعفو عنه وعن جريرته حتى لا يقال قد ذهب العفو والمروءة من أمة محمد صلى الله عليه وآله.
إفاضات رحمانية من حياة الإمام العسكري عليه السلام. برنامج خاص في ذكرى مولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحبة الأفاضل، السلام عليكم. وطابت أيامكم في ذكرى مولد الإمام الحادي عشر الحسن بن علي العسكري عليه السلام، حفيد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والبرعم الطيب من الشجرة النبوية المباركة، من ذرية أمير المؤمنين علي والصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله عليهما. وكما هو معهود في حياة أهل البيت عليهم السلام أنهم حظوا بالكرامات الإلهية والملكات الربانية، فعرفوا بالفضائل كلها وعلى أسمى درجاتها، لذا اقترنت بهم ألقاب فاضلة شريفة تناقلتها الألسن وصدقتها القلوب. فكان من ألقاب هذا الإمام الهمام العسكري والرفيق والزكي والفاضل والأمين والنقي والمرشد إلى الله والأمين على سر الله وولي الله والناطق عن الله إلى غير ذلك مما جرى في علم الله تبارك وتعالى، وانحدر عن لسان المصطفى الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء ذلك في روايات عديدة صحيحة دونتها أقلام الرواة، حيث وردت فيها تلك الألقاب في معرض النص على إمامته سلام الله عليه. كيف؟ هذا ما ينبغي أن نتبينه بعد هذه الوقفة القصيرة أيها الإخوة الأعزاء. إخوتنا الأكارم، دعونا نتأمل في بعض الروايات التي تعرضت إلى ذكر أسماء الأئمة الميامين عليهم السلام، ومن بينهم الإمام صاحب الذكرى الحسن بن علي العسكري عليه السلام، نأخذها من الفريقين. فنأتي أولا إلى الشيخ الصدوق، فنجده ينقل لنا في كتابه المعروف إكمال الدين وإتمام النعمة هذا الخبر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سأل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من الأئمة من ولد علي بن أبي طالب؟ فيجيبه صلى الله عليه وآله قائلاً: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ثم سيد العابدين في زمانه علي بن الحسين، ثم الباقر محمد بن علي، وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فأقرئه من السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم الكاظم موسى بن جعفر، ثم الرضا علي بن موسى، ثم التقي محمد بن علي، ثم النقي علي بن محمد، ثم الزكي الحسن بن علي، ثم ابنه القائم بالحق مهدي أمتي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأولادي وعترتي، من أطاعهم فقد أطاعني، ومن عصاهم فقد عصاني، ومن أنكرهم أو أنكر واحدا منهم فقد أنكرني بهم، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبهم يحفظ الله.